أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب اللمعة الدمشقية، وهذا الكتاب الذي سنتحدث عنه هو كتاب القصاص بالكسر. قبل أن ندخل في القصاص لابد أن نقدم مقدمات. هذه المقدمات مهمة لهذا البحث. المقدمة الأولى هي في الجناية، معنى الجناية. الجناية اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه من إثم، يعني معنى الجناية معنى واسع. زين، تسمية للمصدر. زين، فبالتالي من جنى عليه شرا، أو أنه المعنى على العموم عام في معنى الجناية، يعني أي شيء يكتسبه المرء من شر فبالتالي يسمى جناية، ولهذا نقول جنى على نفسه. هذه أيضا من الاستعمالات. أصله من جني الثمر، ومعنى جني الثمر هو أخذه من الشجرة. أما في الاصطلاح فالجناية اسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع الفعل على النفس أو على المال أو على غير ذلك من الأمور. عرف الفقهاء عندما يعني في عرفهم جرى إطلاق اسم الجناية على الأفعال الواقعة على ماذا؟ نفس الإنسان أو على أطراف الإنسان، وهي التي سنتحدث عنها المعبر عنها بالقتل والضرب والجرح ونحو ذلك من الأمور. إذن هناك حقيقة واحدة تبدو شبه مؤكدة لمعنى كلمة جناية، يعني بهذا المعنى أنه الجناية تجاوز الحدود، سواء كانت شرعية أو اجتماعية أو عرفية، بحيث يستتبع هذا التجاوز إيصال المكروه إلى النفس أو إيصال المكروه إلى الآخرين. كل امتداد واتساع في استعمالات هذه الكلمة في اللغة والعرف ما يخلو من هالحقيقة. إذن لو تتبعنا الاستعمالات سنجد أن هذه الحقيقة وهي تجاوز الحد، سواء كان هذا الحد حد شرعي أو كان حد عرفي حد اجتماعي، فبالتالي هذه الحقيقة محفوظة في جميع استعمالات هذه الكلمة في اللغة والعرف. الحد الذي نتحدث عنه هو الحد المفضي إلى إيذاء النفس، والإيذاء له أشكال كثيرة، وكذلك إيصال المكروه إليهم، وكذلك الإساءة إلى الآخرين، فأصبح المعنى واسع جدا ويشمل أيضا كثير من الاستعمالات المعهودة لدينا. كما قلنا أساء إلى نفسه بكلامه، أساء إلى الآخرين بكذا، أساء، فهو بالتالي قد الإنسان يسيء إلى نفسه ويكتسب الشر، أو أنه يجني الشر على نفسه، إما بلسانه أو بعينه أو بسمعه أو بيده أو إلى آخره بأفعاله وحركاته وسكناته. طيب، المتتبع لكلمات أرباب اللغة يجد أن هناك مفردات، هذه المفردات تستعمل استعمالها مرادف لكلمة جناية، مثل جريرة، مثل ذنب، مثل جرم. يعني يمكن أن نضع جميع هذه المفردات في خانة واحدة من حيث المعنى. لماذا؟ لأنه عندما تعرضوا لكلمة، يعني هم يتعرضون هكذا في كتب اللغة، عندما يأتي إلى الكلمة مثلا يقول الجناية هي الجريرة والذنب، كما في لسان العرب، والجريرة هي الجناية والذنب والجرم، والجرم هو الجناية مثلا، وتذنب على فلان مثل تجنى وتجرم. إذن كل كلمة من هذه الكلمات تفسر الأخرى. يعني إذا أراد أن يفسر الجرم يفسر الجرم بالجناية، إذا أراد أن يفسر الجناية يفسر الجناية بالجرم والذنب، وهكذا. إذن إلى الآن نحن في مقام ماذا؟ في مقام بيان مدلول الجناية، وهذا أمر مهم، هذا التشابه بين هذه المفردات. الجناية هي الجريرة مثلا، لماذا؟ لأن الجناية تجر العقوبة. إنزين، مثلا الجناية هي الذنب، لماذا؟ لأن الجناية تتبع الجاني كما يتبع العقرب مثلا ذنبه مثلا. إنزين، دليل العقرب دائما تابع للعقرب، فبالتالي الجاني هناك أثر يتبعه ولا ينفك عنه، ويقال جر على نفسه جريرة. إنزين، أجرم في حق نفسه كذا، لماذا؟ لأنه المحتوى هو أنه يوجب العقاب على كل حال. هناك كلمة وردت في القرآن في سورة الفتح في قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ما هي المعرة؟ طيب، عندما نأتي إلى كلمة معرة، طبعا ثعلب تعرض لهذه الآية وقال المعرة إنزين كالجناية. طيب، ما هو وجه التشابه بينهما؟ لا بد أن نعرف. يقول لأن العر هو الجرب، العر هو الجرب في اللغة، إذن وجه الشبه هو ماذا؟ حمل كل منهما أثرا يوجب ابتعاد الناس عنهما، لأن الناس يبتعدون عن الأجرب ويبتعدون عن الجاني لذلك الأثر. يعني الأثر الذي حدث بسبب الجناية استوجب ماذا؟ استوجب ابتعاد الناس عن الجاني، والجرب استوجب ابتعاد الناس عن ماذا؟ هذا المريض. فبالتالي المعرة هي الجرب. طبعا هذه الكلمة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في هذه الآية في سورة الفتح، وفسرت طبعا أن يصيبكم منهم أمر تكرهونه أو شر تكرهونه إلى آخره. وأمين الإسلام الذي هو أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، الذي هو من أعلام الطائفة وقدوة المفسرين، وكتابه من الكتب التي نرجع إليها دائما عندما نتعرض إلى آيات الأحكام، قال فسر هكذا، قال المعرة الإثم والجناية. فإذا أصبحت كم كلمة إحنا مفردة لكلمة جناية؟ يعني الجناية أصبح هناك مفردات تساوقها، فيمكن أن يعبر عندما نريد أن نفسر المعرة نقول المعرة هي الجناية، وعندما نريد أن نفسر الجناية نقول الجناية هي المعرة، فأصبحت كأخواتها السابقات. زين، بقيت كلمة وهي كلمة الوتر. الوتر الموتور الذي أصيب في أهله أو إلى آخره. زين، الوتر لماذا أولا سمي وتر؟ زين، كان يقولون القبائل زين إذا كان لهم وتر عند أحد ما يتركون إلا أن يقتل. الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي يطالب بها، فإذا يطالب بها، وقد ورد في حديث ورد عند العامة: قلدوا الخيول ولا تقلدوها الأوتار، يعني لا تطلبوا على الخيول الأوتار التي وترتم بها في زمان الجاهلية. كان في زمان الجاهلية هناك أوتار، وقد ورد في الشعر زين أنه كلمة وتر. الآن أنا لعل هناك بيت في ذهني أنه ما لي أسالم قوما عندهم، لا ترتي زين، هذه ترتي ما سالمتني يد الأيام إن سلموا. على العموم الوتر أصبح مشابه لكلمة جناية، وهو الأثر الذي ماذا يكون لصيقا للجاني بحيث يطالب به دائما أينما ذهب، فأصبح هذا معنى الوتر. طيب، الآيات القرآنية التي وردت نتعرض لي أنه بعض الآيات إن شاء الله في الدرس القادم نتعرض لبقية الآيات لأنها مهمة جدا لهذا البحث حتى لا نكرر في بحث اللمعة عندما يقول أنه الكتاب، فنكون نحن نعرف الآيات التي وردت في الكتاب. الآية القرآنية الأولى سورة المائدة، قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أجل ورد عند بعض مفسرين العامة، قال كلمة أجل هنا بمعنى الجناية، يعني ومن جنايتي إلى آخره كتبنا، يعني يقصد أنه في الآية ما فعله قابيل مع أخيه هابيل والله سبحانه وتعالى كتب، لكن البعض يريد أن يتوقف عند هذه الآية يقول لماذا كتب على بني إسرائيل، المفروض أنه كتب على الناس مو على بني إسرائيل. على العموم هذا مو محل بحثنا، لن نتوسع في هذه الآية أكثر، لكن المهم أن نقول بأن الراغب في المفردات قال الأجل الجناية، إنزين، وأشار إلى هذه الآية التي يخاف منها آجلا، كل ما يخاف منه آجلا فهو أجل، فهو جناية بالمعنى الواسع الذي ذكرناه. وطبعا مو كل جناية هي أجل، زين حطوا بالكم، هذا يحتاج إلى توضيح. طيب، نحن تحدثنا عن بعض الأسماء الأعلام، الآن نذكر الشيخ الطريحي رحمه الله في المجمع عندما تعرض لبيان معنى الجناية، قال: وهي في اللغة عبارة عن إيصال المكروه إلى غير مستحق، لأنه لو كان مستحق لا تسمى جناية، كمن يقتل شخص لأنه قتل مثلا شخصا آخر، زين هذا يستحق، ولكن الشخص الذي لا يستحق إذا أوصلت إليه المكروه فهذا يعد ماذا؟ جناية. هذا المعنى يفهمه العرف، يعني الفهم العرفي مهم جدا، لأن الروايات إنما ألقيت إلى العرف. الآن لعل عندنا بعض الموضوعات المستنبطة هذه سنشير إليها أثناء الدروس إن شاء الله. طيب، ما الذي، لماذا نحن ذكرنا الشيخ الطريحي؟ لأن الشيخ الطريحي يريد أن يقول بأن هذا المعنى يفهمه العرف. شنو يعني؟ يعني المعنى اللغوي والعرفي متحد، لا فرق بينهما، وهذا مهم جدا أن نعرف هل هناك فرق بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي. الطريحي يقول لا، المعنى العرفي والمعنى اللغوي واحد، وهو عبارة عن إيصال المكروه إلى غير مستحق. طيب، نحن هنا نتحدث الآن عن معنى الجناية، وقلنا تجاوز الحدود بالمعنى الواسع، تجاوز الحد، زين، سواء كان هذا الحد حدا دينيا أو حدا ماذا عرفيا أو حدا اجتماعيا إلى غير ذلك مما يفضي إلى إيصال المكروه إلى الآخرين، زين، سواء وقع المكروه على النفس أو على المال أو على إلى غير ذلك، يعني على أنه العرض كما في السباب والشتم، سيأتي في قضية الشتم والسباب والقذف كذلك، لأنه خب لم يقتل تلك المؤمنة ولكنه قذفها مما يؤدي إلى أثر سيء عليها. طيب، الفقهاء عندما أتوا غلبوا ماذا؟ الجناية. عندما يقولون جناية، تغليب كلمة، الآن بعد أن تعرضنا للمعنى اللغوي والمعنى العرفي نأتي إلى كلمة الفقهية في كتب الفقهاء، هناك تغليب عندما يقولون جناية، يقصدون من الجناية ماذا؟ خصوص القتل والجرح والقطع اللي يقع على الآخرين. ليش؟ رعاية للصناعة، لأنه هو يتعامل مع أخبار. ولهذا المحقق الأردبيلي رحمه الله قال المراد بالجناية هنا أعم مما يوجب القصاص في النفس أو الطرف، بل في الأعضاء مطلقا ومما يوجب الدية كذلك. الأردبيلي حاول أنه يوسع المعنى أكثر من المعنى الفقهي الذي هو مصطلح عند الفقهاء. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عنوان الباب، هل عنوان الباب متحد في جميع الكتب الفقهية أم أن عنوان الباب، يعني الآن تقولون كتاب القصاص، عالم آخر قد دون هذا كتاب الجنايات، عالم آخر كتاب الدماء، الآخر أضاف كتاب القتل والديات. إذن لابد أن نتحدث عن هذا الموضوع باعتبار نحن سنتعرض لكتب القدماء. هذا إنما يرجع عنوانة الباب وعنوان الباب يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تأثر الفقه بتلك الأزمنة التي مر بها تدوين المتون الفقهية. طبعا نحن نتحدث عند الشيعة بدءا بدور الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، وانتهاءا بدور الفقهاء المتأخرين. هذا التدوين مر بأدوار متطورة ومر في نضوج ورقي إلى أن وصل إلى ما هو عليه اليوم. يعني عندما تنظر إلى كتب مثلا الشيخ العماني أو سلار أو ابن الجنيد أو تنظر، تجد أن هناك فوارق في عنوانة الأبواب. طيب، لو تحدثنا الآن حديث سريع عن أول تدوين نحن عرفناه هذا التدوين، لنقول أول ظهور لتدوين الكتب والأصول زين الذي ألف في الإسلام، فقد ورد أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد كتب كتابا أملاه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، وصحيفة فيها كل حلال وحرام، وتسمى بصحيفة علي. البعض يقول أنه كانت صحيفة صغيرة يضعها في ماذا؟ قراب سيفه، زين، وتسمى بكتاب علي أحيانا، ليست هي كتاب معين وإنما هو عبارة عن الأحكام الشرعية من الحلال والحرام إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. سميت هذه الصحيفة في أنه طبعا قيل أن هناك صحيفة في الديات، خصوص الديات، كان يعلقها بقراب سيفه عليه أفضل الصلاة والسلام، والبخاري قد نقل منها، البخاري نقل من هذه الصحيفة على حد زعمه. نمط التدوين وملاحظة الأخبار والحث على التدوين هو الذي دعا الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم إلى تدوين الحديث ونقل الحديث وضبط الحديث، حتى اشتهر بين الرجاليين وعلماء الشيعة إنزين أنه للشيعة أصول عدوها بـ400 أصل إنزين، وهي أصول عبارة عن أصول قد دونت فيها الأحكام والحديث. أيضا لا بد أن لا ننسى أن أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دون كتاب تحت عنوان، هو أول كتاب دونه بعد كتاب أمير المؤمنين، هذا الكتاب عنونه بكتاب السنن والأحكام والقضايا، وابنه أيضا زين علي كتب أنه كتاب في أبواب الفقه المتفرقة، يعني ليس هو كتاب فقهي من الأول للآخر ولكن كتب متفرقة. طيب، إذن أهل الحديث بعد عصر الأئمة أو في زمان عصر الأئمة ركزوا على ماذا؟ ركزوا على تنظيم وتدوين الكتب بحيث تتناسب مع سهولة الرجوع إليها. الحديث يأتي فيه عدة أبواب من الفقه لأنه تابع للسؤال الذي يوجه إلى الإمام، فبالتالي أخذوا بالتدوين بطريقة بحيث يسهل الرجوع إليها، فيجمعون الأخبار في كل خبر أو كل قطعة من الخبر في باب معين. إذا عندما أتوا إلى كتاب الحدود والديات وضعوا ما يختص في كتاب الحدود والديات تحت عنوان كتاب الحدود والديات. إذن أول عنوان ظهر لدينا كان في الكتب الحديثية ماذا؟ كتاب الحدود والديات. إذن خلنا نحفظ هذا. طبعا هذا اقتفاء لأثر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم في الحديث كانوا يقولون أنه الحدود والديات، فاقتبسوا تلك الكلمتين وعنونوا فيها الحديث الذي يتحدث عن الحدود والديات. لكن مع ذلك هناك اضطراب حدث في المتون الفقهية. عندما بدأ تدوين المتون الفقهية حدث اضطراب في عنونة أنه الأبواب، وهذا الاضطراب سبب الاختلاف أنه ما كان لديهم نمط شائع للتدوين مثلنا الآن. نحن الآن نتبع متن معين، قبلنا من العلماء يتبعون متن معين، وهذا سبب أن نضع متن وأن لا نكتب خلاف الطائفة، لأن الشاذ من الغنم لماذا؟ للذئب، لأنه لن نفهم ما هو المراد بمجرد أن ننظر إلى عنوان الباب. مثلا لو أجى شخص وكتب كتاب الدماء ما راح نعرف شنو، بخلاف لو كتب كتاب القصاص سنفهم أن هذا صحيح. فبالتالي ما كان هناك نمط شائع للتدوين بحيث يعتمدون عليه. هذا الأمر أدى إلى اختلاف الأبواب. أنا طبعا كاتب بعض الكتب القديمة كيف عنونوا هذا الكتاب. الهيكلة والتبويب في عصر تدوين المجاميع الحديثية كانت الهيكلة مشوشة قليلا، ثم بعد ذلك بدأت تنتظم شيئا فشيئا. أوضح شيء ما كتبه محمد بن يعقوب الكليني أبو جعفر رحمه الله، وهو كتاب الكافي، وما دونه أبو جعفر الصدوق رحمه الله، وهو كتاب المشهور من لا يحضره الفقيه، وما كتبه شيخ الطائفة الطوسي اعتمادا على متن المقنع للشيخ المفيد، فبالتالي كتب كتابين جامعين للحديث التهذيب والاستبصار. إذن المتون الفقهية لفقهائنا المتقدمين وإن كانت ذات شأن وعظيمة جدا وعدوها ب400 أصل، لكن ماذا؟ التمايز بينهما في التخطيط والهيكلة والتبويب واضح. فبالتالي الذي يريد أن يرجع مثلا ارجع إلى قرب الإسناد، ارجع إلى كتاب العروس، ارجع إلى الكتب القديمة التي هي سابقة على كتب الكافي لمحمد بن يعقوب الذي هو دون هذا التدوين الرشيق جدا والذي كان واضح وسهل الرجوع إليه، تجد أن هناك نوع من الاضطراب في الهيكلة والتبويب. طيب احنا الآن نأخذ مثال، وهذا المثال حي، لم يعنون أحد كتاب القصاص أو كتاب الديات بكتاب الجرح إلا الشيخ الطوسي في المبسوط. الآن من ينظر إلى المبسوط لابد أن لا يبحث عن كتاب الديات، يبحث عن كتاب الجرح. إنزين. طبعا هذا انفراد عن جميع المتون الفقهية الشيعية. وبعض أهل السنة عنونوا الكتاب من المتون القديمة كتاب الدماء، وأنا ما عثرت على مدون فقهي شيعي يعنون هذا الكتاب بعنوان كتاب الدماء. إنزين. في النهاية نجد أنه الشيخ يعنون البحث بكتاب الديات، واضح؟ فإذا هذه توجب الجزم بأن الفقهاء قبل عصر العلامة الحلي يمكن أن تجد هناك اختلاف في عنونة الباب، لكن من عصر العلامة الحلي زين بدأ العناوين الكتب تأخذ نمط شائع زين إلى يومنا هذا. وطبعا احنا مدوناتنا الآن يعني أنا أجد بعض الطلبة شوية أنه لأنه لا يلتفت إلى هذا الأمر يأتي ويعنون بعنوان من عنده مثلا، هذا خطأ. العنوان مهم جدا في خاصة في الأمور التخصصية كي يفهمها زين أهل التخصص. فبالتالي من عهد العلام الحلي إلى يومنا هذا ونحن نتبع هيكلة واضحة، وتجد أن المتون من حش الآن على العروة الوثقة، وقبل العروة الوثقة من حش على كتب العلماء، وهكذا إلى يومنا هذا. وإلى اليوم نحن ندرس بعض الحواشي الموجودة على كتاب العروة الوثقة وعلى كتاب أنه منهاج الصالحين وأنه بعض الكتب مثل نجاة العباد. وهذه الهيكلة هي هيكلة زين وصلت إلينا يدا بيد من زمان العلامة الحلي. احنا الآن تكلمنا عن الرسائل الفقهية، نبي نقول خلاصة الكلام أن الأصحاب يبحثون في هذا الباب عن أحكام القتل والجرح والضرب تحت عنوان كتاب القصص، لأن أنه قص الأثر أي تبعه، وهذا يحمل أثر وهناك من يتبعه ليقتص منه. فبالتالي أنه القتل والجرح والضرب وغير ذلك زين هي كلها وقعت تحت عنوان كتاب القصاص. زين البعض أضاف إلى القصاص كلمة الحدود، كتاب القصاص والحدود. لا من المتأخرين، لا عفوا مو من المتأخرين، من المتقدمين، القاضي ابن براج في المهذب زين، العلامة والمحقق والشهيدين وغيرهم أيضا من العلماء أضافوا إلى كلمة قصاص كلمة حدود. الشيخ المفيد عنوان كتاب باب القضاء في الديات، باب القضاء في الديات والقصاص، واضح. فبالتالي أنه لابد أن نلتفت إلى هذا الأمر. من الذي عنون البحث بكتاب الجنايات؟ قلنا أنه الشيخ في الخلاف وابن الجنيد في تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، والحلبي في الغنية وابن حمزة في الوسيلة، كلهم عنونوا الكتاب بكتاب الجنايات. وكذلك العلامة في القواعد والتحرير، وابن إدريس عنون في السرائر كتاب الديات والجنايات. وقلنا بأن الشيخ انفرد بالمبسوط وعنون الكتاب بكتاب الجرح. طبعا أيضا أشرت إلى أنه لم أجد شاهدا، أنا ما وجدت، يمكن أنتم تجدون أن أحد من علماء الشيعة تحدث عن أحكام القتل والجرح والضرب تحت عنوان كتاب الدماء، مو موجودة، لأن احنا عنوان كتاب الدماء إنزين إنما يأتي في الحيض والاستحاضة والنفاس ونسميه كتاب الدماء، فيتبادر إلى الذهن أنه تلك الأحكام، أو أنه يدخلونها البعض في أنه كتاب الطهارة. المقدمة الثالثة هي أقسام الجناية على الآدمي. أقسام الجناية على الآدمي على ثلاثة أقسام. القسم الأول جناية على النفس مطلقا. زين شنو جناية على النفس مطلقا؟ يعني يدخل تحت هذا القسم الجرائم التي تهلك النفس أو تؤدي إلى إزهاق الروح بمختلف أنواع القتل، لأن القتل له وسائل كثيرة وله أدوات كثيرة، قد يكون القتل بالحرق، قد يكون بالضرب بآلة حادة، قد يكون إلى آخره. فبالتالي هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو جناية على ما دون النفس مطلقا، ويدخل هذا تحت هذا الباب زين الجرائم التي تمس جسم الإنسان زين الجسم وليس النفس، يعني لا توجب إزهاق الروح وإنما توجب أنه الجرح ومنها الكدمات وأنه الضرب وغير ذلك من الأمور التي ستأتي. طيب عندما نبحث نحن، خل أتكلم في القسم الثالث الذي هو نعم القسم الثالث. قبل أن أتحدث عن القسم الثالث لنبين أنه الجناية على النفس، الجناية على النفس تارة يكون له أقسام أيضا، تارة يكون على وجه العمد وأخرى على وجه الخطأ، هذا الذي ورد في الكتاب العزيز. وهناك قسم آخر يسمى شبه العمد، راح أتحدث عنهم بالتفصيل إن شاء الله في وقت آخر، ولكن لنقرأ بعض الروايات تتميما للفائدة في هذا التقسيم الثلاثي. الرواية الأولى ما رواه الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره. فإذا قسمت بس عمد وخطأ، ما جابت القسم الثالث الذي هو شبه العمد. وكذلك أيضا المرسل الذي هو كالصحيح عن أحدهما عليهما السلام: القتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب ماذا؟ غيره. فبالتالي هذه أيضا الروايات هنا، وهناك روايات طويلة طبعا كثيرة أنها تتحدث عن العمد والخطأ. وأقوال العلماء في هذا كثيرة، نذكر احنا قول الشيخ الصدوق رحمه الله يقول: والعمد هو أن يريد الرجل الشيء فيصيبه، والخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره. فبالتالي هو يريد أن يصيب الحمامة أو الطائر فيصيب إنسان مثلا، يسمى هذا خطأ. إلا أن الشيخ المفيد ذكر بأن القتل على ثلاثة أضرب: فضرب منه العمد المحض وهو الذي فيه القود، والضرب الثاني الخطأ المحض وفيه الدية وليس فيه قود، والضرب الثالث خطأ شبيه العمد، إلى آخر كلام العلماء في هذا في هذه الأمر. طيب، هناك جناية تسمى جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه. احنا قلنا عندنا ثلاث أقسام، قلت القسم الثالث راح أجله. هذا العنوان عنوان ماذا؟ مغلق. شوفوا: جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه. شنو هالعنوان هذا؟ هو الجنين، المراد الحديث عن الجنين. فإذا أردنا أن نتحدث عن الجنين، انزين، نقول بأنه لأنه الجنين يعتبر ماذا؟ نفسا من وجه، ولا يعتبر كذلك من وجه آخر، فيعتبر نفسا من وجه لأنه آدمي، ولا يعتبر كذلك لأنه ماذا؟ أحيانا لم ينفصل عن أمه أو لم تلجه الروح إلى آخره. ويعبر عن هذه الجناية في الاصطلاح القانوني الوضعي بالإجهاض. الإجهاض جناية على الجنين وإن كان برضا والدين، زين، هذه جناية تعتبر. طيب، هذه سيأتي الحديث عنها إن شاء الله منفصل ونتحدث عنها. إذن ثلاثة أقسام. لندخل الآن في قضية أخرى، وهي قضية أنه التحديد الشرعي، زين، وهذا التحديد الشرعي أنا كنت راح أجله إلى الغد، ولكن لا بأس اليوم نتحدث عنه. موضوعات الأحكام الشرعية على قسمين، موضوعات الأحكام الشرعية على قسمين: الأول ما يكون مفهومه شرعيا مخترعا من قبل الشارع، أكثر العبادات من هذا القبيل: الصلاة، الحج، لأن الصلاة هي الدعاء، الحج هو القصد، فبالتالي هو أنه مفهوم شرعي مخترع. وما يكون الثاني ما يكون مفهومه لغويا أو عرفيا. كل واحد من هذول لا يخلو من أحد أمرين: الأول أن يكون المفهوم بذاته وحدوده واضحا ما يفتقر إلى النظر والاجتهاد، فإذا كان من هذا القبيل فما يحتاج إلى تقليد، واضح؟ إذن لوضوح أنه هذا الموضوع واضح لدى المجتهد والعامي على حد سواء، وحينئذ لا معنى للقول بحجية رأي المجتهد فيه. الثاني أن لا يكون كذلك، بأن يكون الموضوع محتاج إلى النظر والاجتهاد، فإن كان من هذا القبيل فلا ريب في أنه يحتاج إلى التقليد كالصلاة. أول ما أنه سألوا المسلمون أنه رسول الله كيف نصلي؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك الصيام والزكاة والصعيد والغناء وإلى آخره والغروب وغير ذلك. لهذا نجد أن الفقهاء في كتبهم أحيانا شخص يقول لماذا هذا البحث الطويل في بيان مفهوم هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة ماذا؟ ليست كلمة عادية، تحتاج إلى نوع من الاستنباط. ولهذا نجد أنه الفقهاء يتعرضون في مدوناتهم إنزين في الرسائل العملية يتعرضون هناك مثلا والغروب هو ذهاب الكذا إلى آخره، صح ولا لا؟ إذن هذا بيان لموضوع كي يقول، يريد أن يقول للعامي أنت مقلد في الموضوع هذا بالخصوص كما أنك مقلد في الأحكام، فليس لك أن تأتي وتقول أنا مثلا مسألة رؤية الهلال لا أنا بكيفي رؤية الهلال، أنا أريد أنه أرى مثلا أبعث طائرة في السماء، يقول لا لا صح. الغروب كذلك أنه ما يقدر يقول أنه الغروب لا ليست هو ماذا سقوط القرص مثلا بأكمله الذي يدل عليه ذهاب الحمرة المشرقية. إذن السر في تسالم الفقهاء على وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة الأعم من الشرعية وغيرها، ليش؟ لأنها لو لم تبين لكانت مجملة، فبالتالي الحكم لا يكون واضح، كمن يقول مثلا لا تأكل لحم الزلنطون، لا نعرف ما هو الزلنطون، إنزين فلا بد أن تبين، صح ولا لا؟ أمر مبهم ومجمل، إنزين وين هذا الإجمال الآن؟ الآن عندنا إحنا نزاع وين؟ في الغناء، صحيح؟ الآن شوفوا أنتوا الغناء وفي تفسير مفهوم الغناء، تجد أن القوم قد تنازعوا نزاعا شديدا، هل هو الصوت المشتمل على الترجيع أم أنه المطرب؟ لم يكن كذلك، فإن كان الآن شوفوا الرسائل إن شاء الله راح تشوفون. والبعض أراد أن يريح نفسه فجمع جميع العناوين وضعها زين وأراح نفسه، يعني أغلق الباب، بحيث أنه لماذا؟ لأنه أحيانا مقام الإفتاء غير مقام البحث العلمي، ومن حام حول الحما أوشك أن يقع فيه، فبالتالي الفقيه يريد أن يضع شيء كي لا يتعدى المقلد الحدود، فبالتالي يجمع جميع هذه العناوين، فإن جمع هذه العناوين إنزين فبالتالي أي شيء هو حتى لو كان أنه مجرد واحد قاعد يرجع بصوته يقولون هذا غناء، البعض يقول هكذا والبعض يقول لا لابد أن يكون مطرب وإلى آخره من هذه الأمور. وأنا أذكر بالمناسبة أنه أحد الأساتذة كان يقول على بعض اللطميات اللي هو سمعها يقول هذه محرمة، إنزين ولماذا؟ لأنها غناء، كان يقول بها الكيفية. طيب إذا لم يرد تحديد من الشرع، من هو المحكم؟ إلى من نحتكم؟ إلى العرف، هاي واضح. قد يقول شخص لا نحتكم إلى اللغة، نقول لا، اللغوي يبين ماذا؟ الاستعمالات فقط. الأحكام الشرعية ملقاة إلى من؟ إلى العرف، إلا أن يكون موضوع الحكم موضوع كما قلنا شرعي يحتاج إلى استنباط. إذن الألفاظ التي تذكر في لسان الأدلة الشرعية تحمل على المعاني العرفية، إلا شفت القاعدة، إلا أن يرد فيها تحديد شرعي. إذن صار عندنا قاعدة الآن نحفظها، جميع الألفاظ التي ترد في الآيات والروايات إلى آخره زين كلمات الأمة رسول الله والأمة صلوات الله عليهم أجمعين، أول شيء أنا أحملها على المعنى العرفي، إلا أن يرد فيها تحديد شرعي فحينئذ كما هي قضية الغروب. الآن لنأخذ مثال على أساس نحن نريد أن نشرح الموضوع بشكل أوضح. الآن لما يأتي مثلا خلنا نفرض من الأمثلة المشهورة كلمة الوجه مثلا، الوجه الآن كشف الوجه للمرأة في الحج، الوجه غسل الوجه في الوضوء، ها غسل الوجه في الوضوء أحسنتم، أي هذا أفضل مثال، غسل الوجه في الوضوء. طيب الوجه في اللغة والعرف عرفان، هذا هو الوجه زين، لأن هذا رأس وهذا صدغين وهذا وجه، والوجه ما يواجه فيه صح، فإذا كل ما يواجه فيه هو وجه، لكن الشارع ما قبل هذا، قال ما دارت عليه الإبهام والوسطى وطولا من طرف الكذا إلى طرف الكذا وإلى آخره. فإذا الشارع تدخل وأتى وتدخل في معنى الوجه العرفي وقال أيها العرف أنه مو على كيفك أنت تغسل وجهك في الوضوء، لابد أن يكون بهذا التحديد الواضح المعين وهو ما دارت عليه الإبهام والوسطى زين، فبالتالي رح يدخل الصدغين أو الصدغان زين في الوضوء، بخلاف المعنى العرفي هذه الجهة لا تدخل في الوجه، إيه في الوجه. فبالتالي الشارع قال أيها العرف أدخلوا هذه مثلا هذه الجهة، لماذا؟ لأنه ما دارت عليه الإبهام والوسطى من معتدل الخلق. طيب نحن عندما نأتي إلى كلمات الأصحاب نجد أن في فتاويهم معاقد الإجماع أنزين وبعض الأخبار أنه إرادة الوجه العرفي هو أعم من الوجه في باب الوضوء أحيانا. الآن شوفوا مثلا على سبيل المثال، مرة يصير الوجه أخص ومرة يصير الوجه أعم، في ستر الوجه للمرأة لا الدائرة أضيق، في الوضوء الدائرة أوسط، تجد أنه في جهة أخرى الدائرة أوسع قليلا. هذا الأمر يعني هذا اللي احنا وضحناه انزين، هنا لابد ان نطرح سؤال وهو انه يعني وضحناه عن الجنين، اقصد الان بعد المثال نريد ان نرجع الى القسم الذي قلنا انه نفس من وجه دون وجه وهو الجنين. هنا نسأل سؤال انه كلمة جنين وردت في الأدلة الشرعية والنقلية، انزين هل ورد تحديد من الشارع لمفهوم الجنين بحيث ننزل عليه كلمة جنين في كل مورد ورد فيه الجنين، أم أن الشارع لا إنزين هو استعملها بالمعنى العرفي وهو رئيس العرف وبالتالي نحمل الجنين على المعنى العرفي؟ هنا لابد أن نستخدم أداة الاستقراء، هذه إحدى الأدوات التي نحتاج إليها. ماذا؟ نستقرأ الأدلة الشرعية لتحديد مفهوم كلمة جنين، ثم بعد ذلك شوفوا شلون، ثم بعد ذلك نعطف الكلام إلى أهل اللغة، مو أول نبحث معنى لغوي هذا خطأ، هنا نبحث معنى، لأنه نريد أن نقول ندعي، نحن نريد أن ندعي بأن الشرع لا يوجد فيه تحديد لمعنى جنين، فإذا لا يوجد فيه تحديد القاعدة ماذا تقول؟ حينئذ يصار إلى المعنى اللغوي والعرفي، فإذا انتهت القضية، لأن القاعدة هنا جميع الكلمات التي ترد في الأخبار والروايات والآيات تحمل على المعنى العرفي ما لم يرد فيها نص، إذا لازم نبحث عن ما لم يرد أولا، وحينئذ نقول لم يرد فنحمل على المعنى عرفي. عرفت آلية الجنين التي ستأتي إن شاء الله في الدروس القادمة وسنتحدث عنها بشكل واضح. طيب هنا المقدمة الأخيرة التي لا بد أن ننبه عليها قبل الدخول في البحث، أنه الفعل أي فعل من حيث هو فعل هو يعتمد على ركيزتين، زين أي فعل من حيث هو فعل يعتمد على ركيزتين، نتيجة الفعل وقصد الفاعل، هذا مهم انزل أنه البحث هنا يعتمد على لحاظ ماذا؟ أولا نرى قصد الفاعل ثم نتيجة الفعل. هل الفاعل قصد حتى نقول عمد، لم يقصد حتى نقول شيء آخر. مثلا لو كان قصده أنه أن يصطاد مثلا طائرة في السماء فرمى ببندقيته فقتل نفسا، هنا عندما يقول أنا لم أقصد قتل فإذا تغير الموضوع عندنا، أصبح الآن لا نتحدث عن القتل العمد ولا شبه العمد، نتحدث عن قتل. فإذا ركيزتين لتحديد، وهذا لابد أن يعرفها القاضي، نتيجة الفعل وقصد الفاعل. إذا قلنا بأن الأخبار أسست ضوابط، هذه الضوابط يعني كما سيأتي إن شاء الله، لأن أنا مو بصدد أن أذكر أخبار كثيرة، أسست الأخبار ضوابط لتحديد القتل العمد، قرأنا شوية، ولتحديد شبه العمد، ولتحديد الخطأ. إنزين، ضابط العمد لابد أن يذكر فيه القصد إلى الفعل والقصد إلى تحقق النتيجة التي قصدها الفاعل، اي لابد أن يجتمعا. يعني قصد القتل فوكزه، زين، فأحدث كدمة في وجهه، خو ما حدث الفعل، ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصده، واضح؟ حطوا بالكم على هذه القضية جيدا. لو قلنا بأن الفاعل قصد الفعل وقصد القتل ووقع القتل في الخارج، حينئذ نقول قتل عمد. أما شخص يقول لا هذا قصد القتل لكن الحمد لله الله وفق، إنزين، الله ستر وما مات، لحقوا عليه، إذن هذا ليس بقتل عمد لأنه النتيجة لم تتحقق في الخارج. إذن قصد الفعل، مثلا قصد الفعل خلينا نقول ضرب للتأديب، مات، القصد أنه الضرب للتأديب، النتيجة ماذا؟ أنه حدث إزهاق الروح. أو مثلا يعني أمور تتفق أحيانا، نحن ما بنقول أمثلة كثيرة. فإذا لابد أن نفهم بأننا حينما نتحدث في كتاب القصاص، زين، لابد أن نركز دائما على هاتين الركيزتين المهمتين، وهي نتيجة الفعل وقصد الفاعل، وأن لا تكون المسائل من باب المسائل الاتفاقية، زين، أراد مثلا أن يؤدبه فقتله، أراد أن يحمله فأسقطه، أراد أن مثلا يساعده في شيء فسقط من أعلى سطح المنزل، هذا كله لا يدخل فيه القتل العمد. هنا نأتي إلى تعريف القتل، أعتقد الوقت أدركنا، زين، بهذا المقدار اليوم نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.